يا حبيبا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر نمر. موضوع المحاضرة: الأبعاد المختلفة للدعاء في حياة المؤمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وجاء في الحديث: الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء مخ العبادة، والدعاء نور السماوات والأرض، بل جاء الدعاء عمود الدين. صدق أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. ارتبط اسم الإمام زين العابدين عليه السلام بالدعاء، حيث الصحيفة السجادية زبور آل محمد وزبور داود كان الدعاء، وبه بنى نبي الله سليمان الحضارة التي لم تصل إليها البشرية. وزبور آل محمد هو الدعاء، وبه نتمكن من بناء الحضارة الإنسانية. في مثل هذه الليلة نتوقف وقفة قصيرة لكي نفهم حقيقة معاني الدعاء وأبعاد الدعاء. ارتبط بمفهوم الناس أن الدعاء هو عبارة عن حالة روحانية فقط تربط الإنسان بينه وبين ربه لتهذيب السلوك والأخلاق، ليس إلا هذا. بعد واحد ارتبط مفهوم الناس به، لا يفهم الناس من الدعاء إلا هذا المعنى، حالة روحانية، حالة اعتراف، حالة إقرار بين الإنسان وربه. وهذا معنى من المعاني لا ينكر، بل هو من أمهات المعاني. لكن الدعاء لم يكن ذا بعد واحد، هذا بعد من الأبعاد. في الواقع الدعاء هو السلاح المؤمن، هو السلاح الأخير الذي لا يمكن لأي قوة وجدت على هذه الأرض أن تلهي. ولذلك نقرأ في دعاء كميل: يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. ثم فيما بعد: وارحم سلاحه البكاء. لاحظوا فقرة سلاح البكاء، والبكاء مرتبط مع الدعاء. أكمل بين حالة الدعاء وما بين حالة سيل الدموع والبكاء، وهو السلاح الذي حملته فاطمة الزهراء سلام الله عليها لتثبيت ولاية أمير المؤمنين وللدفاع عن قيام السماء، وهو ذات السلاح
الذي حمله الإمام الحسين لإعلان مظلوميته ومظلومية أهل بيته ولنشر ثقافته وثقافة رسالة السماء من خلال الدعاء والبكاء، من خلال تلك الدموع ومن خلال تلك الأدعية وصل إلينا النبع الصافي من فكر أهل البيت ذلك الدعاء الذي لم يتمكن الطغاة ولم تتمكن أي قوة من كسره ولا إلغائه. فالإمام حينما ارتبط بالدعاء ارتبط بسلاح فاعل ناجع. هنالك حينما كانت الظروف، حينما كانت الأجواء لا تسمح بالكلمة الصادقة، حينما كان هناك الإرهاب السياسي يقتل ويذبح، حينما كان هناك الإرهاب الفكري يخرج الإنسان من الدين ويفسق ويكفر، حينما يكون هناك الإرهاب الاجتماعي الذي يحاصر الإنسان ويعزله، حينما كانت هناك الإرهاب بجميع أشكالها، كان الدعاء هو السلاح الناجع وهو السلاح الفاعل. فالإمام في تلك الظروف الموضوعة، في تلك الظروف الإرهابية، لم يتخلى عن رسالته، لم ينعزل، لم يترهبن، لم يبتعد عن الناس، إنما مارس تبليغ رسالة السماء من خلال الدعاء. وإن شاء الله فيما بعد سنبين أبعاد الدعاء من خلال، وبإمكاننا أن نتعرف على تلك الأبعاد من خلال الأدعية التي نقرأها، لأن الدعاء ركيزة أساسية وهامة في الفكر الإسلامي، بل تشريعات كثيرة يمكن أن نستوفيها من الدعاء، بل أن القرآن الكريم في أغلبه آيات دعاء في جميع المجالات، تحميد وذكر ودعاء، بل أهم سورة في كتاب الله وهي سورة الفاتحة كلها دعاء، وأهم آية وهي البسملة هي دعاء. بسم الله يعني أستعين بالله، أبدأ بقدرة الله، برحمة الله. وسورة الفاتحة هي دعاء علمه الله وأدب به العبادة في كيفية مخاطبته. القرآن هو خطاب الله النازل إلينا، والدعاء هو خطابنا إلى الله، والخطاب يحتاج إلى صياغة، يحتاج إلى أدب. أنت حينما تريد أن تلقي خطابا على جمع، أو حينما تريد أن تخاطب مسؤولا، أو حينما تريد أن تلقي خطابا في مناسبة ما، هنالك تجتمع مجموعة من الخبراء ومجموعة من الأدباء ومجموعة من الباحثين لكي يصيغوا لهذا الرئيس أو لهذا المسؤول أو لهذا الوزير خطابا، حتى يتناسب الخطاب وآداب الخطاب والمخاطب فيما يتناسب مع المخاطب، سواء كان جمهور أو كان مسؤول. الخطاب يحتاج إلى صياغة، يحتاج إلى آداب. فالدعاء هو الخطاب الذي نخاطب به الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين يعلمنا كيف نخاطب ربنا بأدب، كيف نخاطب ربنا بما تجيش به نفوسنا. قد يعجز الإنسان عن التعبير في مخاطبة ربه، يعجز الإنسان تجيش في داخل صدره أفكار ومتطلبات وهموم وما شابه، يعجز عن التصريح بها أو عن كيفية طرحها بشكل لائق بمكان المخاطب. ولذلك يتوقف الإنسان في مخاطبة ربه، يأتي الإمام زين العابدين ليؤثر مجموعة من الخطابات في جميع المجالات في جميع الحالات، كيف نخاطب الرب في متغيرات الظروف، في متقلبات الزمان، في مع وجود هدف ما، في حالة طارئ، في حالات متعددة ومتفرقة. فيبين لنا الإمام كيف نخاطب ربنا في حالة غروب الشمس، في حالة شروقها، في حالة استهلال الهلال، في حالة قدوم رمضان، في حالة الرعد، في حالة البرد، في حالة العواصف، في حالة دعاء الآخرين، في حالة التحميد والتمجيد لله، في حالة الصلاة على بيت رسول الله، في حالة ذكر آدم نبي الله، وفي حالات متعددة ومتفرقة. يمكن أن يقرأ الإنسان عناوين الصحيفة السجادية ليرى الحالات المتعددة والمتفرقة في كيفية مخاطبة العبد ربه. كيف يخاطب العبد ربه في مثل تلك الحالة بعد الصلاة قبل الصلاة في كل يوم أدعية الأيام أدعية الأسبوع أدعية بعد الصلوات أدعية في جميع الحالات ما من حالة ما من ضرب ما من شيء إلا ويخصه دعاء يعني من أول ما تفتح عينك صباحا لتستيقظ لترى هذا البسيط من هذه الحياة تبدأ هناك بدعاء إلى آخر لحظة تريد أن تغمض عينك هناك دعاء وما بينهما مجموعة من الأدعية في جميع في السفر في الحضر في بدء السفر في نهاية السفر في بدء الحضر في حالة القدوم في حالة توديع صديق في حالة استقبال صديق في المجالات في العبادات كل الصلاة هي دعاء أنت تمتقي مع الله عبادتك مع الله كيف تقترب إلى الله هذه الحالة هي حالة دعاء كل الصلاة الصلاة معناها دعاء لا تعني الصلاة إلا الدعاء والصلاة عمود الدين ولهذا يكون الدعاء عمود الدين ولهذا يمكن للإنسان أن يرجع عن طريق الدعاء استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالدعاء صلاة يعني الدعاء استعينوا بالصبر يعني الصوم استعينوا بالصوم جزء من الصوم هو الصبر أو جزء من الصبر عفوا الصوم والصلاة هي الدعاء لا تعني إلا الدعاء سورة الفاتحة التي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هي الدعاء وأنت حينما تمجد ربك بالتحميد والتهليل والتسبيح هذا دعاء حينما تستغفر هذا دعاء في ركوعك تدعو في سجودك تدعو بينهما تدعو في قيامك تدعو في هويك تدعو في وقوفك تدعو في جلوسك تدعو كل حالات الصلاة هي الدعاء وهي أفضل العبادة إن قبل قبل ما سواها وأن رد ما سواها لذلك الإمام اتخذ سلاح الدعاء لكي يبين مجموعة من الأبعاد لكي يبث الثقافة الرسالية لكي يرسخ العقيدة لكي يبين الموقف لأن الدعاء وقع منهج شامل لجميع أبعاد الحياة الدعاء منهج شامل لجميع الأبعاد لا يقتصر الدعاء على تهذيب النفس وتهذيب السلوك وتطهير الروح لا هذا بعد وبعد الرئيس لكن لا يقتصر على هذا للدعاء أهداف وأبعاد لو أردنا أن نقرأ صحيفة سجادية نلاحظ مجموعة من الأبعاد نسمى بعض اللقطات نتحدث عن الأبعاد وبعضها نستشهد بها من خلال الصحيفة السجادية ومن آيات القرآن اللحظ من الأهداف الرئيسية للدعاء هو ترسيخ العقيدة وتصحيحها تصحيح العقيدة اختلاع الشوائب وترسيخها كثير من الأدعية اللحظ قضية تثبيت توحيد الله هناك الحكم الأموي أراد أن يخترع الدين لا خبر جاء ولا وحي نزل هذا كان شعاره لا خبر جاء ولا وحي نزل قضية التوحيد والوحي كله كذب في كذب في عرض يزيد قضية كانت هناك مؤامرة لإلغاء لإعادة الأصنام لإلغاء الحالة التوحيدية لهذا من خلال هذه الأدعية ثبت التوحيد عجزت العقول عن كل معرفته لاحظوا الأولاد في نصر في وسط الدعاء هنا يبين أن العقول عاجزة يبين عن صفات الله عن توحيد الله عن تمجيد الله الحمد لله يبين عن قدرة الله أنت الخالق وأنا المخلوق أنت المعطي وأنا السائل أنت المغيث وأنا المستغيث أنت العزيز وأنا الذليل شوفوا قارن بين الإنسان وبين ربه تبين عظمة الله وحقارة الإنسان في قبال الله وهكذا الحمد لله وما شابه حينما ترتبط الأدعية اقرأ المناجاة اقرأ أدعية الأسبوع أدعية الأيام التي نقرأها في كل يوم اقرأها لا يخلو دعاء إلا وفيه ترسيخ للعقيدة وتوضيح لحقيقة عقيدة من أراد أن يعرف عقيدته عليه بقراءة الدعاء كل الأدعية على الأطلاق تتحدث عن الدعاء حينما تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور قاطعة صغيرة لكن تعبر عن عقيدة هذا دعاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها الإمام زين العابدين حينما يبدأ بتمجيد الله وتحميده و بيان صفات الرب وصفات الخالق وما شاء الله هذا تثبيت للعقيدة في مسألة التوحيد وهكذا بقية العقائد الشفاعة دائما تلاحظ في طيات الدعاء ارتباطنا بشفاعة الرسول أهل بيته نستشفع حتى يصير هناك تشتيت مرتبط من خلال هناك أفكار مشمومة، هناك إرهاب فكري لإلغاء الشفاعة، قطع الناس عن ارتباطهم بأهل البيت. حكم الأموي ما كان يريد يربط البشرية بأهل البيت، يريد يجعل فاصل تنفصل الأمة الإسلامية عن بيت الرسول، عن رسول الله وعن أهل بيته. هنالك من خلال الأدعية نلاحظ كثير ما يؤكد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علاقتنا بأهل البيت وعلى علاقتنا بالشفاعة بهم وحاجتنا إليهم. هذه مسائل ترتبط بالعقيدة، مسائل في الدعاء ترتبط بالبعث، ترتبط بيوم القيامة، ترتبط بعجز الإنسان في مقاومة أهوال يوم القيامة واللجوء إلى الله من أجل المغفرة في ذلك. تثبيت العقيدة، توحيد، عدالة إلهية، نبوة، ولاية، معاد، هذا كله نلاحظه في كتاب الدعاء. اقرأ صحيفة السجادية تلاحظونها مليئة بتلك المعتقدات الخمسة وما يتفرع منها من عصمة من شفاعة وما إلى. هذا جانب من جوانب الأبعاد الرئيسية للدعاء، تصحيح العقيدة، اقتلاع الشائد منها شوائبها، الأفكار الجائلة التي تبث فيها، ترسيخ حالة العقيدة، ترسيخ حالة الإيمان من خلال الدعاء. يعني هناك هجمة شرسة من أجل تضعيف الإيمان، من أجل تفكيك العقيدة. الآن في عصرنا هذا، في عصرنا العاصر الحاضر المعاصر، نحن بحاجة إلى أن نرتبط بالدعاء لترسيخ عقيدتنا، بل الدعاء هو المنقذ أمام تلك الهجمة الثقافية الشرسة. إذا أردنا أن نتخلص من تلك الهجمة لابد أن نقرأ الدعاء. تدرون ليش؟ لأن مشكلة الإنسان حالة الاستكبار، حالة الاستكبار يكون في حالة غفلة لا يمكن أن يصحح أفكاره، في حالة الدعاء يكون الإنسان في حالة انكسار خضوع، لأن في هذه الحالة الإنسان في هذه الحالة عنده استعداد للتضحيه، لأن الاستكبار هو المانع. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، حالة الاستكبار تمنع. ولهذا بحاجة إلى شنو؟ الدعاء. الدعاء هو المقابل للاستكبار، ولهذا الآية التي تولت بها الحديث وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في مقابل الدعاء شنو؟ استكبار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ذلك الإنسان الذي لا يدعو ربه، هذه إيش حالة استكبار؟ لأن الدعاء عن الخضوع لله سبحانه وتعالى. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، في التعبير القرآني تهديد صارخ. إذا الإنسان استكبر عن الدعاء ليه؟ لأن من خلال الدعاء يصحح الإنسان مفاهيمه. هذا بعض من أبعاد الدعاء. بعد الآخر علاقات اجتماعية، تصحيح مسار علاقات اجتماعية. نضرب مثال، أنت في يوم الاثنين تقرأ دعاء، شنو مقاطع الدعاء؟ تسأل الله في ماذا؟ مظلوم ظلم بحضرك. إذا تسأل الله في غيبة غصبتها، وما شابه من تلك العلاقات الملوثة. تتجاوز حدودك في علاقاتك، حينما تتجاوز حدودك في علاقاتك الاجتماعية تحتاج إلى الدعاء لتصحيحها. أنت هنالك تقر بأنك تجاوزت حدودك، اعتديت على الآخرين. الإنسان في حالة الاستكبار يقول له هو الغلطان، هو أنا الغلطان، هو الذي اعتدى علي، هو الذي ظلمني، هو وأصابه، إلقاء التهمة واللوم على الطرف الآخر. أما في هذه الحالة لا، أنت تقر بتجاوزك، أنت تدعو لجارك، تدعو إلى قريبك، تدعو إلى من يرافقك في السفر، تدعو بشكل جمعي ربنا. مدعوبتي طبعا بعض أدعية خاصة بالإنسان، ربي بعض أوقات دعاكم ربنا. أنت مستحب لك أن تدعو في صلاة الليل لأربعين مؤمن، حينما تعدد أربعين شخص ما تتحسن علاقة مع هؤلاء. طبيعة الحال تدعو لهذا الإنسان ينغرس حب في قلبك له، وهو أيضا بشكل مباشر ينغرس في قلبه حبا لك من دون أن يشعر، من دون أن تشعر أنت. أنت حينما تدعو لهذا ولا ينقصك شيء، حينما يدعو الإنسان لغيره يكون هناك ولك مثل ذلك. تدعو له إنسان، تدعو له بشيء، ملك يقول يدعو لك ملك ولك مثل ذلك، وتدعو له ولك مثل ذلك. بل يعلمنا الله سبحانه وتعالى كيف ندعو لبعضنا البعض، ادعوني بلسان لم تعصني به. يعني شنو؟ يعني أنا أدعو لك وأنت تدعو لي، أنا خذ ما عصيت الله بلسانه، انا واقف اول لساني انت ادعو لي نقول احنا سالكم الدعاء. ليش نقول سالكم الدعاء؟ لان هذا اللسان الذي تدعو الله به لم تعصي به الله عني، انا لم اعصي الله باللسان عني، فلهذا ادعوني بلسان لم تعصي به. لهذا نسال بعضنا البعض الدعاء ويستجاب دعاء المؤمن، بل لو يهودي كما في الروايات دعا للمؤمن لاستجاب الله دعوته. شفتوا اليهودي للمؤمن ها هو استجاب، ما يستجاب اليهودي لليهودي نفسه في دعائه لنفسه، وانما لو دعا للمؤمن استجاب الله دعوته. والله سبحانه وتعالى حينما يدعو يستجيب. الله سبحانه وتعالى يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. على بالكم لما ندعو قضيه راحت ضاعت؟ لا، ندعو الله في اكبر شيء واكبر، حتى انا الحطام ندعو الله، احنا ندعو ربنا الله سبحانه وتعالى اذا ما اعطانا هذه العطيه الان العطيه موجوده افضل منها اضعاف مضاعفه ليوم القيامه، او يدفع عنا بلاك مفروض، اما يعطينا العطيه نفسها اما يدفع عنا بلا اكبر منها، فهو بدل ما يعطينا العطيه ويصيبنا البلاء يدفع ذاك البلاء الذي هو اكبر واخطر من العطيه. لا تنفع العطيه مع وجود ذاك البلاء، واما ان تؤجل الى يوم القيامه وهي افضل باضعاف مضاعفه، لا من عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبك. وبعض حالات الدعاء تتطلب سنين، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن في دعائي ربي شقيا. شنو طلب؟
طلب ولد
متى بعد 40 سنة استجيب؟ لكن عطيت طلب
بعد 40 سنة يا رب انا ولم اكو ربي بدعائك الشقية، انا كنت اريد شيء اخاف الموالي من وراي يضيعون القضية يضيعون القيم.
وبعض وقت يكون خلف من بعضهم خلف من اضاعوا الصلاة خاف ان جماعة يضيعوا القيم يلعبون بالقيم، فاريد ولد يحفظ هذه القيم، ما في احد مؤهل من هذه الموجودين. مع ذلك الله سبحانه وتعالى استجاب لك الوقت المناسب، لان بعض وقت الانسان يدعو الوقت المناسب غير مناسب غير صالح،
الله يعرف الإجابة موجودة انت صلاتك.
الله سبحانه وتعالى لا يرد أحدا أبدا من المؤمن، فلهذا احنا ندعو ونطلب الدعاء زين، لأن الدعاء مهم في علاقاتنا الاجتماعية. صح علاقاتنا الاجتماعية أدعو للآخر يدعو للآخر وندعو دعاء جمعي في بعض هذه الواردة، و نصح علاقتنا الاجتماعية من خلال الدعاء، سواء من خلال دعاء يوم الاثنين او من خلال دعاء للجار او من خلال دعاء للمرافق في السفر او من خلال الدعاء للآخرين او الدعاء للمؤمنين او ما شابه. ندعو لأنفسنا وللمؤمنين وللمسلمين وللجيران وللأقارب وما شابه، هذه العملية تكون علاقات اجتماعية قوية. هذا دعاء مجال لتفشيش وتقوية العلاقات الاجتماعية. هذا بعض من الأبعاد، لاحظوا هذا في طيات الأدب. بعد آخر زين من أبعاد الدعاء هو بيان الموقف السياسي، فنلاحظ واحترز لسلطانك من جور السلاطين، سلطان بني أمية زين، أو في مقطع آخر جور الجائرين زين وبغي الظالمين وما شابه.
الإمام ما كان يمكن أن يعبر عن موقفه السياسي صريحا، لكن خلال الدعاء يبين هاي الدولة حاكم الجوف، هناك جوف هناك ظلم، نعوذ بالله نبي الله من هذا الظلم وهذا الجوف. تعليق من خلال الدعاء كان هناك إرهاب سياسي تحسين وتنفيذ. الإمام الحسين قتل، المدينة انتهكت، المؤمنين المؤمنون قتلوا وردوا شردوا وما شابه، هناك مطاردات سجون وقتل وتمثيل. ما يمكن ان يصرح الانسان بموقفه السياسي من خلال القطاع، كان التصريح بصوت عالي من خلال الدعاء، من خلال الدعاء كان هناك تصريح عن التبرع من الظالمين، الالتجاء الى الله من الظالمين، من دور الظالمين، من بغي الظالمين، من دور السلاطين وما شابه. وهذا اللحظه مذكور في كثير من الادعيه ايضا، يمكن هذا في كثير من الأدعية. يعني احنا نقرا دعاء الافتتاح لحظه انفتح. اقرا وتامل في هذا الجزء. دعاء الصباح ايضا اقرا وتامل. حتى في المناجات موجوده هذه الافكار وهذه الرؤى السياسيه في قضيتنا وفي قضايا الظلم. موقف من الظلم كان يقرأ في نفسه يرفض الظلم، ما يقبل الجور، ما يقبل الظلم، يشكي الى الله وهو في نفسه رافض لهذه موقف. وبيان سياسي من خلال الدعاء الامام، حيث الارهاب السياسي الارهاب الفكري الارهاب الاموي كان يمنع من التصريح بالموقف السياسي، بس الامام موقفه من خلال في أدعية أيام لا حضر إلى النصر. هذا بعض طبعا من الأبعاد الأدعية بيان التطلعات والأهداف كاملة والحقيقية. فنعلمني الدعاء يجب الإيمان أي تطلع أي هدف حقيقي له. قولي في كل يوم اثنين منك سنتين منك نعمتين في سنة. اقبلي في الاربعاء اربعة، اقبلي في الخميس خمسة. شوفوا هنا الاهداف او الطلبات من خبر من الله سبحانه وتعالى. هنا اكو اهداف وتطلعات، يقول هذه الاهداف الحقيقية. اهدافك الحقيقية في الحياة يريد صحح مسارنا. شنو الاهداف والتطلعات التي يجب ان يتطلع اليها الانسان؟ هل يتطلع الى حظوظ المادة؟ الى هوامش الحياة؟ الى توافع الحياة؟ ان يتطلع الى ما يسمو اليه الشيء الدائم؟ مثل الدعاء يعلمنا تطلعات، يخلق مجموعة بس. شنو تطلب؟ اطلب هذا 1، 2، 3، 4، 10، 20 مجموعة من التطلعات يخلق في ذهنك إلى ماذا تتطلع؟ شنو تريد أنت من الحياة؟ شنو تريد من ربك؟ وتفارق يجي بس في أفكار يقول لك هذه الأمور تطلع إليها، اطلبها من الله سبحانه وتعالى وسعى إليه. هذا تطلعات حقيقية، مو انسان ما يعرف انه يطلع عليها، ما يعرف انه اهدافه واهداف خاطئة، تطلعات خاطئة، بعدين في يوم القيامة كلها ضاعا منثورا، حياته كلها، لا، الإيمان يجي يقول لك هاي تطلعات، هذه أهدافك، هاي نقرأها من خلال أدعية صحة السجادية في كثير من الأماكن مبثوثة. يبين الدعاء أصول الثقافة الإسلامية، مرجعية القرآن، زين لما احنا نلجأ الى القرآن، شو نقرأ في دعاية المكتب؟ نقرأ في دعاية المكتب يكون عندنا ارتباط بالقرآن، بعض الأدعية عندنا ارتباط بالله، ان الله سبحانه وتعالى هو مصدر ثقافتنا، مصدر تشريعنا، مو اي واحد يجي يقول فكرة ويلا، لا، الثقافة لازم تكون ثقافة ربانية، هذه من خلال الأدعية يبين هذا من باب المعرفة، ثقافتنا مربوطة من أهل البيت، أهل البيت هو مصدر ثقافة، هذا من خلال الأدعية ما موجود من خلال الأدعية، أن يعني رؤيتي، موقفي، ثقافتي، عقيدتي، مسألتي الشرعية أقتبسها من القرآن، من أهل البيت، من الله سبحانه وتعالى، هذا مكتوب في الأدعية، يرسخ علاقة بمرجعيتك الثقافية، مصدر تشريعك، مصدر ثقافتك، مصدر رؤاك، من خلال هذه الأدعية، فإن يجي يكون مجموعة من الأصول الثقافية، الأصول الفكرية في طريقة التفكير، في صحة طريقة التفكير، هذا موقف رئيسي لدينه الإمام من خلال الدعاء. بل الإمام سلام الله عليه يريد ينقلنا من حالة الظواهر إلى حالة الحقائق. احنا نرى الهلال، هذا ظاهر يجي إن الإمام يبين، يقرأ مجموعة من الكلمات في الدعاء حتى تبين، هذا شيء ظاهر، حركة ظاهرية في الكون، حركة الهلال، حركة الشمس الغروب، حركة الشروق، زين، دخول رمضان، صباح، مغرب، مساء، وما شابه، هذه حركات ظاهرية يوميا نراها، أو بين فترة أخرى نراها، حركة رعد، مطر، زين، ليل، ظلمة، أو ما شابه من تلك الحالات، إن حالات نراها ظاهرية. الإمام يقرأ مجموعة من الأدعية، مجموعة من الكلمات تعبر عن حقيقة الظاهرة، كيف نتعامل مع تلك الظاهرة؟ كيف ننتقل من ظاهرية الظاهرة إلى حقيقة تلك الظاهرة؟ ظاهرة كونية، حركة كونية، ناخذ ظاهرة الشمس تشرق المشرق وتغرب في المساء، مثلا هلال أول الشهر يستهل رؤية الهلال، إيه الإمام يقول شنو هذا الهلال؟ حقيقة الهلال يبين عن عظم الله، شوفوا شلون نتعامل مع الحركة الكونية، نفهم الحياة، الإمام يبين انه يخلينا ننتقل من الحالة الظاهرية إلى الحالة الحقيقية، يعلمون ظاهرا من الحياة، غير مسألة البشر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، غير مسألة هذا اقتصارا على الظواهر الظاهرية منها. ما ينتقل من هذه الظاهرة إلى ما وراءها، إلى حقيقتها، إلى عمقها. ولهذا كما نجعلنا في بعض الأذن لنا هذه الظاهرة حركة كونية أو حركة يومية أو ما شابه، يقول لك هذه الظاهرة من أحد معانيها هو هذا. كيف دعاء حينما يرى الإلهام، حينما يرى الرعب، حينما يرى الفرد، ويربط هذه الحركة وهذه الظاهرة لله سبحانه وتعالى، يثبت فيها عظمة الله وأن الله والمسير لها هو مرصدة من دون تسير، من دون كل شيء. لا، أكو هناك مدبر حكيم يدبر هذه الأمور. جانب آخر من الدعوة هو مهم، تعريف الإنسان بنفسه. المناجاة نعرف بنفسه، نعرف بقلبنا. يعني واحد لما تقرأ بعض الكلمات المناجاة تبين حقيقة نفسه، حقيقة سيطرة الأهواء، حقيقة القلب القاسي. هذه الأمور نفسك، اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لن أعرف نبيك. نعرف كيف نعرف الله سبحانه وتعالى، كيف نعرفه؟ شوفوا أساسا معرفة الله لابد أن نعرفه حتى نعرف النبي. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لن أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عني. كيف المعرفة الإلهية؟ من نعرفها؟ في معرفة النفس أولا، من عرف نفسه قد عرف ربه. نطلب أول عرف نفسه، الله سبحانه وتعالى يقول اعرف نفسك أولا. إذا عرفت نفسك تعرفني، الجاهل بنفسه لا يعرف غيره. إذا الإنسان جاهل بذاته كيف يعرف الآخر؟ ما يمكن أن يعرف ربه أو يعرف بقية المخلوقات. لهذا لابد أن يعرف نفسه من خلال الأدعية، يعرفنا بحقيقة أنفسنا. كما يقول الله عليه، تحسب أنك جرم صغير وفيك انقوى العالم الأكبر. دعوك من فلا تبصر، ودعوك فيك ولا تشعر. بالتالي يبين عرف نفسه، وأنت الكتاب المبين الذي يظهر به المضمر. هذه كلمات ما مقطعة قدمه ما وصل فيها ما شابه وبعض مقاطعنا غيرها. إنه معرفة النفس، فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربك، هذا من عرف نفسه عرف ربه. إهمام هاي الأدعية يعرفنا الإيمان بحقيقة أنفسنا، بالخصوص في المناجاة، بالخصوص في المناجاة يعرف الإنسان حقيقة نفسه. من أنا اللي يصير عندي الغرور من استكبار وما شابه الابتعاد عن الله، وكان يحس بأنا غنى، حينما يقول مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، ومن جهة أخرى أنت الرازق وأنا المرزوق، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت المعطي وأنا السائل، أنت المغيث وأنا المستغيث، وما شابهك. هذا تعريف للنفس. من أنا؟ أو لما أشكي إليك نفسا، لا حتى لو أشكي إليك نفسا، أنا أجي أعبر بس الهموم التي تعبر عن نواقصي، تعبر عن وضعي. أنا إذا مسلسان يغزل من خلال هذا الدعاء، يعرف من خلال المناجاة أو بعض الأجل، يعرف الشيطان شلون يجري في دمه، يعرف لنبت جبت الشيطان موجود داخل نفسك. تعريف لك إن شفت الشيطان ملاصق لك في الدم يجري، كيف تطالعه؟ هذا من خلال عدية الشيطان. إذن ضام الأعراض تعريف النفس، حقيقة النفس، حتى من خلال يعرف الوجود ويعرف الكون. من أبعاد الدعاء اللي عادة الناس يركضون فيها هي تهذيب سلوك، تزكية النفس، تطهير الروح. وهذا شيء طبيعي واضح، تعرف من خلال هذا الدعاء تزكى وتطهر ومشى. من أبعاد الدعاء الحقيقية في الواقع، ولهذا عظمة الدعاء. كل هاي اللي ذكرناها زين، ما تعادل هذا البعد، لأن هذا البعد هو اللي قام كل الأبعاد. وبهذا البعد يفضل الدعاء على القرآن، حتى على القرآن. هنا في الروايات عندنا واحد يجي المسجد يصلي الصلاة في القرآن، وكذا يصلي صلاة، ويكون قراءة للقرآن أكثر من قراءة للدعاء، وواحد آخر قراءة للدعاء أكثر من قراءة للقرآن، أيهما أفضل؟ يقول الذي أكثر قراءة للدعاء أكثر هو أفضل. تقول ليه؟ لأن أنت قاعد تعرف حقيقة نفسك، الدعاء هو خطاب الى الله. انت تخاطب تقر بذنوبك تعرف حقك. هناك خطاب في التكفى. القرآن خطاب تتلقى بعد ما تأكد. الدعاء والتمثيل هذا هو الخطاب الالهي. الله سبحانه وتعالى القى اليك خطابا طلب منك مجموعة من التكاليف. طلب منك ان تنوى ان تدوه. طلب منك ان لا تتكبر منه. الدعاء هو تطبيق عمل القرآن.
نحضر
دعاء.
ولهذا يكون الدعاء فيه مخ العبادة. ولهذا الدعاء يكون عمود الدين. لهذا الصلاة.
احنا قلنا اخوانا اغلب دعاء. وافضل سورة فيه هو الفاتحة كلها دعاء. كما بالرواية. والبسمة لأفضل آية على الباقي يا دعاء. بسم الله استعين بالله. ابدأ بالله. فلاحظ هذا الدعاء
ليه؟
لانه يعبر عن
التبتل.
عن الانقطاع. يمكن انسان يلاحظ له. انت اقرأ القرآن. جربوا هذه الليلة. اقرأ القرآن.
ما تشعر بذاك الانقطاع.
قد يكون عند الانسان انقطاع. بس ما تشعر بالانقطاع الى الله. مثل
لما تقرأ الدعاء.
اقرأ الدعاء.
تشعر بانك منقطع الى الله.
وحقيقة الدعاء يعني انسان بعد خلاص. هجر الدنيا. هجر العباد. هجر الخالق. هجر الماديات. انقطع الى الله. يعني الان ما في حاجز بينه وبين الله. كسر وحطم كل الحواجز. هذا الدعاء حقيقة الدعاء هو التبتل هو الانقطاع الى الله سبحانه وتعالى. لهذا نحن في امس الحاجة الى ان نكرر ثقافة الدعاء في مجتمعاتنا بالخصوص في هذه الايام. حيث الثقافة
الغربية
الاباحية
الافكار المتضاربة
حالة الاستكبار عند بعض الشباب المتدينين ايضا لرفض القيم الاسلامية باي اعتبار كان.
هذا لو قرأ الدعاء وتبتل في دعائه هنا يتغير وضعه. يتغير وضعه مو 180 درجة 360 درجة. لان هذا موصل 360 درجة بعض الوقت. هذا يبدأ حياة صافية وصفة. يصفر القضية. يصفرها بعد. يصفر حياته الماضية كلها. كل الذنوب ينسيها. من خلال الدعاء والتبتل. لهذا انا ارى من الضرورة ان تبت ثقافة الدعاء. وتبين ابعاد الدعاء. لا يصير واحد يجي يدعو. والله مثل دعاء كوميل. دعاء كله يستغرق كل الساعة. حواشي تاخذ ساعتين. طبعا الناس ترعبها موقف من الدعاء. ما مريد هذه الحالة. او احنا نبحث عن واحد يقرأ الدعاء بحيث ايضا نعيش حالة الانقطاع. والانسان بمفرده يمكن ان يكون حسب ويكون كل ما يكون. انسان بمفرده خلي يقرأ المناجات يقرأ اي دعاء اخر. نفسه يشعر بحالة انقطاع الى الله. فيصح علاقته مع الله. فينقطع. فيعرف حقيقة لماذا خلق الانسان. خلق الانسان حق شنو؟ حق الله سبحانه وتعالى يرحمه. كيف يرحمه؟ الرحمة طريقها هو التقوى. شلون يحصل على التقوى؟ التقوى تحصل عن طريق العبادة. ما هو أفضل العبادة هو الدعاء. أفضل العبادة الصلاة. والصلاة كلها دعاء. الصلاة عمود الدين والدعاء عمود الدين. لاحظوا لنا الصلاة لما يقول الصلاة والصلاة دعاء. معناها اللغة والدعاء ومعانيها التي تقرأ فيها الدعاء. يعني هي طريقات وطريقة الدعاء في حالات متعددة. الدعاء في حالة القيام في حالة الركوع في حالة السجود. بل أفضل الحالات أن يقرأ الإنسان الدعاء وهو في حالة السجود. لاحظوا هنا التعبير. ولهذا احنا لما نريد نعبر عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نقول يا رب احنا ندعوك واحنا ساجدين وما شابه. هذه الجبهة ما يمكن أن تسود بالنار. صحيح صحيفة أعمالنا سودة. مسودة صحيفة أعمالنا. لكن ما دام هذه الجبهة خضعت لك ساجدة داعية في حالة دعاء هذه الحالة تبيض الصفحة كلها. شوف هذا الدعاء ليش؟ لأن الصفحات انقطعت. أنا قررت بأن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن انقطعت إليه. هجرت كل شيء. لهذا نحن بحاجة إلى أن نكثر من ثقافة الدعاء. دعاء كوميل، دعاء الصباح، دعاء الندبة، شوفوا دعاء العهد وإن كانت الأرض أخرى دعاء العهد. شوفوا شلون ولاء للإمام الحجة واستعداد للانطلاق مع الإمام الحجة. دعاء العهد، دعاء الندبة ترسيخ العقيدة، أقرأ دعاء الندبة كل يوم جمعة أقرأ دعاء الندبة. شوفوا ترسيخ للعقيدة. إذا أقرأ دعاء التوسل ترسيخ للتوسل بأهل البيت الشفاعة. شوفوا شلون ترسيخ لعقاد مجموعة من العقاد ومجموعة من الأفكار. أدعية ترى متناثرة مبثوثة من هنا وهناك في كل شيء. مفاتيح الجنان، الدعاء والزيارة للسيد الشيرازي، مفاتيح الجنان للسيد القمي، المصابيح، الإقبال، أدعية، ما شاء الله من أول النهر لآخر النهر. يعني الإنسان بإمكان يقرأ في اليوم جزء من القرآن، اليوم يجي يقرأ جزء، بس أدعية مستحبة، عصر الجمعة مستحبة، صبح الجمعة مستحبة، كل مكان مستحب دعاء في شهر رمضان. شوفوا في كل الأعمال، حتى إذا واحد لاحظ الأعمال، شوفوا الأعمال في مناسبات متعددة، أنت في الحج في هذا الموقف تقرأ دعاء، في هذا الموقف تقرأ دعاء، كل ما تقرأ فيه دعاء، كل عالم تقرأ فيه دعاء، كل الأعمال ها تقرأ فيها دعاء، في أثناء الصوم قبل أن تتناول تلك اللقمة تقرأ دعاء، في السحر تقرأ دعاء، بعد الإفطار تقرأ دعاء، دعاء الافتتاح، في النهار تقرأ دعاء، كل دعاء 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 في كل الأعمال. لن تقدر الدعاء كرشي هامشي، لا لا، رشيدة رئيسية، ولهذا نحن بحاجة إلى أن نرسخ تلك الثقافة، ثقافة أهل البيت، هاي الثقافة لأن فيها تصبح الأمة جبر آل محمد به تبنى الحضارة. هذا الدعاء هو الذي يصلح الناس، هو الذي يصحح التطلعات، هو الذي يصحح العقيدة. انت تدري في رمضان كل دعاء، في الحج كل دعاء، في كل شهر دعاء، في كل مناسبة دعاء، في كل برنامج، في الصوم دعاء، في الاعتكاف دعاء، في الصلاة دعاء، بعد الصلاة دعاء. عجيب ترى، شوفوا بعد الصلاة الأبواب السماء مفتحة، الإنسان يصلي منه ويطلع منه، الله سبحانه وتعالى يقول له أنت ما عندك حاجة، ليش ما دعيتني؟ صليت منه، قل هذا عندنا مقاطع دعاء، اطلب، عندك حاجة، عندك مشكلة، عندك هم، اطلب، ما عليك إنسان يقرأها، هذا دعاء، أنت عندك حاجة اقرأها، اقرأ الحاجة اللي تريدها في داخل قلبك، من كل قلبك اقرأها بعد الصلاة. حاجة تطلب، الله سبحانه وتعالى يستجيب لك، الله سبحانه وتعالى يقول ما عندك حاجة. لاحظوا أنت صليت ودعيتها، صلاة دعاء، لكن أيضا بعض الصلاة يقول لك أنت لحيد على الآن حاجة اللي فيها. هاي طريق الخطاب اللي احنا علمناك اياه، وفي دعاء أيضا تعقيد الفراغ، بس يقول الآن إذا عندك حاجة، عندك هم، عندك مشكلة، اطلب من الله، بس اطلب صادق. يبقى الله سبحانه وتعالى يأجل الاستجابة، الله استجاب بس يأجل العطية الآن، يريدك يريدك تلح. يعني الله سبحانه وتعالى يريد بحب العبد الذي يكون ملحن في دعاء، يعني أنت تروح تطلب حاجة من الإنسان في عليه يضايق منك، الله سبحانه وتعالى عكس المخلوق، الله سبحانه وتعالى كل ما أتلع عليه يحبك أكثر، كل ما أتلع عليه يقول لك لا. فالوقت ما تشوف الحاجة اللي طلبتها، حتى الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجتك ومكانك، يريد يحب يسمعها الصوت. عجيب ترى، الله سبحانه وتعالى ما نحتاج منه، لكن كل هذا من أجل شنو؟ من أجل تربية. لهذا أنا أدعو الأخوة والأخوات إلى تدريس ثقافة الدعاء واختيار الدعاء بفهم أبعاد الدعاء، يعني نقرأ الدعاء بتأمل، وخلنا نقرأ الدعاء بمفردنا أيضا، قصوى أدعية عامة، بس خلنا نختلي بأنفسنا ونقرأ بعض الأدعية بالخصوص مع المناجاة. خلينا نقرأ هذه الأدعية حتى نعرف حقيقة أنفسنا، نعرف تطلعاتنا، نرتبط بالله، نعرف عقيدتنا. ما شاء الله، هذا أكد على الأخوة والأخوات أن يرتبطوا بالدعاء ارتباط وثيق مع تدبر لمعانيه، مع ملاحظة هذه الأبعاد، تصحيح حياتهم كلها، من نظرتهم للظواهر، من علاقتهم يا الناس، من علاقتهم يا أرحامهم، من علاقتهم مع المجتمع بشكل عام، من علاقتهم مع الله، من علاقتهم مع المادة، من وما شابه، تصحيح لهذه الأمور تكون الدعاء منطلق للتصحيح. أسأل الله لي ولكم أن نوفق لتلاوة هذه الأدعية والتدبر فيها والتأمل فيها حتى نكون من أتباع زين العابدين سلام الله عليه، ممن يحظى بشفاعتهم ويحترق إلى الله ببركة اتباع منهجهم، إنه سميع الدعاء، صلى الله على محمد وعليه الصلاة.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر النمر.
أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل من عفو ذنوبا لم يغب عنك غيها يرجوك فيها وهو راجل وخائف
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى وما لك في فصل القضاء مخالف
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى من ذا الذي يرجى سواك ويتقى
وما لك في فصل القضاء مخالف
أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك واقف
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي يوم الحساب الصحائف وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصعد ذو القربى
أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك
أسير الخطايا
أسير الخطايا
أسير الخطايا
عند بابك
وجهك
أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك وجهك
أسير
أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك واقف
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم إليكم بعد قليل ومن ثم تستمعون إلى معالي الأخلاق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 1:16 وعلى مدى 28 دقيقة ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:23 وبعد ذلك نقدم إليكم أحسن الأجوبة. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار تستمعون إليها عند 2:40 وعلى مدى 40 دقيقة أما عند 3:24 نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 3:33 أما عهد الصادقين يقدم إليكم عند 3:42 فاطمة في القرآن والسنة. تستمعون إلى هذا البرنامج عند 4:08 وبعد ذلك نقدم إليكم من سيرة الصالحين. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب التواصل، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم تلاوة آيات كريمات من الفرقان المبين، فننصت خاشعين لهذه التلاوة المعطرة بعطر القرآن الكريم، يتلوها على مسامعكم الكريمة القارئ شهريار برهيسكار، وذلك من بداية سورة النحل المباركة حتى نهاية الآية 9 من السورة نفسها، ولكم منا أوفر الدعاء وخالصه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العلي العظيم.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
أشكو إليك ظلام نفسي
أشكو إليك ظلام نفسي
من دجاها تتعبي تتعبي رباه
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
يا ويح نفسي
كم لهو
كم لهو
كم لهو
بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب
يا ويحها
يا ويحها
يا بعدها
يا بعدها
إن لم تفوز بالمطلب
يا عدتي في كربتي رحماك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب.
فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب. بين الذنوب مخضب. بين الذنوب مخضب.
رَبَّا